إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية، اقتحمت قسم 13 في سجن نفحة وعزلت أسيرين. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن إدارة سجون الاحتلال في نفحة ادعت وجود فتحة داخل غرفة الزيارة. على صعيد آخر، حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حذرت من الدعوات المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك قبيل وخلال شهر رمضان. ودعت الهيئة في بيان صحفي المواطنين إلى استمرار شد الرحال إلى الأقصى والتصدي لأي محاولة من جانب الجماعات الإرهابية، كما قالت، لانتهاك حرمة المسجد. كما حذرت من تصاعد انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أدت إلى ارتقاء 3 شهداء في يوم واحد. وقالت الهيئة إن هذه الاعتداءات الميدانية التي تمارسها قوات الاحتلال بدم بارد ضد مدنيين عزل تشكل جريمة حرب وتصعيد خطير سيكون له تداعيات على مختلف المستويات، مؤكدة وحسب ما جاء على وكالة وفا الفلسطينية أن هذه الاعدامات تتزامن مع حملات إسرائيلية ممنهجة لتضييق الخناق على الفلسطينيين من خلال التوسع في الاستيطان وهدم المنازل والاعتقالات وتصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى. على صعيد آخر، أدانت الرئاسة الفلسطينية قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين في الضفة الغربية. جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وكما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية رسمية. وفاء كل التفاصيل مع مازن حمود.
حمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، وعد استشهاد 20 مواطنا منذ بداية العام 2022 بمثابة جريمة حرب. وقال أبو ردينة إن الشعب الفلسطيني لن يقبل بإجراءات الاحتلال المتواصلة بحقه، ولديه جميع الخيارات للتحرك على كافة الساحات للحفاظ على حقوقه ومواجهة الاحتلال. وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية من استمرار التصعيد الإسرائيلي، وقال إن الأمور تتجه نحو انفجار الأوضاع إذا ما بقيت الحكومة الإسرائيلية رافضة للسلام وتلعب بالنار. وقال إن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية هو الالتزام بوقف كل الإجراءات أحادية الجانب فورا وفق الاتفاقيات الموقعة والالتزامات والتعهدات الأمريكية. ويوم الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيين 2 في مخيمي بلاطة شرق نابلس وقلنديا شمال القدس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي وتم تشييعهما. وبشأن العلاقات الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن الاتصالات الفلسطينية الأمريكية ما تزال مستمرة، إلا أن الأخيرة لم تفي حتى الآن بأي من الوعود التي تعهد بها الرئيس جو بايدن، خاصة ما يتعلق بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية والحفاظ على الوضع القائم في المدينة أو الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب كاحتجازها لأموال الفلسطينيين. وطالب الإدارة الأمريكية بمراجعة سياساتها تجاه الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والضغط لوقف العدوان.
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة للكونغرس الأمريكي، دعا إلى تقديم المزيد من المساعدات الدفاعية لمساعدة بلاده على حماية مجالها الجوي وفرض المزيد من العقوبات على روسيا. اشتد الهجوم الروسي على أوكرانيا مع تنفيذها سلسلة ضربات على العاصمة كييف والتي فرض فيها حظر تجول مطول حتى يوم الخميس، فيما زار رؤساء وزراء 3 دول أوروبية العاصمة الأوكرانية للتضامن مع المدينة ضد القنابل الروسية. الرئيس الأوكراني قال إن محادثات السلام تبدو أكثر واقعية، لكن ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت. تتواصل جهود الوساطة من جانب تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي رفضت الانضمام إلى العقوبات المفروضة على موسكو. وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو زار موسكو هذا الأربعاء ليجري محادثات، ثم يتوجه إلى أوكرانيا الخميس سعيا لوقف لإطلاق النار بحسب أنقرة. طلب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الحكومة التونسية بالإسراع بفتح مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع والوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023. وبرر الطبوبي خلال تجمع عمالي لقطاع النقل انتظم هذا الأربعاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة، برر هذا المطلب بتدهور القدرة الشرائية للموظفين واهترائها وتزايد غلاء الأسعار مع تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي ناهزت نسبتها 20% وفق تقديره، معتبرا أن الدخول في مفاوضات اجتماعية جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحا لعموم الشغالين والموظفين. وقال إن اتحاد الشغل ليس المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في البلاد مثل ما يروج له الكثيرون، مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة عن تدهور الوضع الاجتماعي كما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. الطبوب أضاف أن تونس اليوم منهكة ولا يجب مزيد إنهاكها بالخصام والمناكفات، ملاحظا أن اتحاد الشغل منظمة تدعو دائما إلى الحوار ومنفتحة على كل الإصلاحات. وتابع الطبوب في سياق متصل أن تونس بحاجة اليوم إلى الاستقرار والتضامن الوطني، داعيا الحكومة إلى أن تكون في مستوى ما تتطلبه المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد كما قال. ولدى تطرقه إلى وضعية المؤسسات والمنشآت العمومية، أقر أمين عام المنظمة الشغيلة بأن كل المؤسسات مؤسسات القطاع تشكو عديد النقائص ما أثر على الخدمات المزداد ومنها قطاع النقل. أشار في هذا السياق إلى اهتراء أسطول النقل وتراجع عدد عربات المترو إلى 25 عربة مقابل 75 في السابق، إلى جانب تراجع حافلات النقل من 1100 حافلة إلى حوالي 250 حافلة فقط الآن كما قال. وتحدث الطبوب عن الأوضاع الصعبة التي تشهدها عديد مؤسسات قطاع النقل على غرار مجمع الخطوط التونسية والشركة التونسية للشحن والترصيف وميناء رادوس. وفي هذا السياق عرج الطبوب على غياب الإرادة السياسية لإصلاح قطاع النقل العمومي وبقية القطاعات العمومية الأخرى، مجددا موقف المركزية النقبية المتعلق باعتبار التفويت في المنشآت العمومية خطا أحمر. وشدد على أن عملية إصلاح المؤسسات العمومية يجب أن تكون حالة بحالة، معلنا أن مجمع القطاع العام والوظيفة العمومية سينظم تجمعا عماليا الجمعة 18 من الحالي لاتخاذ الخطوات النضالية المناسبة كما قال. في الجزائر تم إنشاء وتحت وصاية وزارة الدفاع الوطني تم إنشاء مؤسسة عمومية تكلف بإعداد الدراسات وتصميم المنظومات التقوية وهندستها وصناعتها وتجديدها بهدف المساهمة في المجهود الوطني للبحث والتطوير، حسب ما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 17. وبموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في السادس من الحالي، يتم إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تسمى مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتكلف المؤسسة حسب ما جاء في المرسوم بإعداد الدراسات وتصميم المنظومات الطاقوية وهندستها وصناعتها وتجديدها، كما يمكن لها القيام بكل عملية شراء واستيراد وتصدير وتسويق ذات صلة بموضوعها وبتطويرها. تشارك مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية أيضا بكل طاقتها في المجهود الوطني للبحث والتطوير المتعلق بموضوعها، كما تشارك أيضا وتسهر على تطبيق التقييس والمراقبة النوعية للمواد والمواد نص المصنعة والمجموعات والمجموعات الفرعية التابعة لموضوعها في إطار ترقية الاقتصاد الوطني. حسب المرسوم الرئاسي، يسير هذه المؤسسة الجديدة مدير عام ويديرها مجلس إدارة يرئسه وزير الدفاع الجزائري أو ممثل عنه، ويتكون من أعضاء يمثلون عدة هياكل تابعة للجيش الجزائري. في خضم الاهتمام الدولي بالحرب في أوكرانيا وتراجع المساعدات لليمن، تأمل الأمم المتحدة كما تقول في جمع ما يزيد عن 4 مليارات دولار خلال مؤتمر المانحين لليمن. وقالت وكالات تابعة للمنظمة الدولية أن أكثر من 17 مليونا في اليمن يحتاجون لمساعدات غذائية، وأن الرقم قد يزيد إلى 19 مليونا في النصف الثاني من العام. قال المسؤول في وزارة الخارجية السويدي كارل سكاو على الرغم من أن أوكرانيا تحتاج اهتمامنا وتركيزنا العاجل حاليا، وهو أمر مفهوم ومطلوب، لكن لا يمكن أن نهمل ونسيء إدارة الأزمات الأخرى. تلقت الأمم المتحدة ما يفوق قليلا نصف المساعدات التي كانت مطلوبة عام 2020 والتي قدرتها بنحو 3.4 مليار دولار، بينما لن توفر الجهات المانحة سوى 2.3 مليار دولار العام الماضي. الأمم المتحدة تقول أن نحو 161 ألف شخص يواجهون قريبا انعداما كارثيا في الأمن الغذائي، ينذر بما يمكن أن يحدث لسبعة ملايين شخص أصبحوا على بعد خطوة واحدة فقط عن هذه المرحلة الأخيرة من أزمة إنسانية. وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن غياب التمويل الجديد الحقيقي يعني تفشي الجوع الذي قد تليه مجاعة واسعة النطاق، بحسب برنامج الأغذية العالمي. تقدم المغرب بمركزين في مؤشر القوة الناعمة لسنة 2022 الذي تصدره شركة براند فاينانس البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية في كل بلد، ليحتل المركز 46 عالميا من بين 120 دولة بعد حصوله على 34.9 من أصل 100 نقطة، كلما زاد التنقيط ويتحسن ترتيب البلد. تم ترتيب الدول بناء على مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تغطي 7 مجالات، هي الأعمال والتجارة والحكامة والعلاقات الدولية والثقافة والتراث والإعلام والاتصال والتعليم والعلوم والأشخاص والقيم. وانطلاقا من هذه المؤشرات ترصد الشركة مدى قدرة كل دولة على التأثير في تفضيليات وسلوكيات أطراف متنوعة على الساحة الدولية من خلال الجاذبية أو الإقناع وليس الإكراه. وحل المغرب في المرتبة 6 في العالم العربي بعد كل من الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة 15 عالميا، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 24، وقطر في المرتبة 26، ومصر في المرتبة 31، والكويت في المرتبة 36. وفيما يخص دول المغرب العربي، جاءت الجزائر في المرتبة 75 عالميا، ثم تونس في المرتبة 76 عالميا، ولم يشمل التصنيف كلا من موريتانيا وليبيا. عالميا عدد صدارة المؤشر هذه السنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي حققت قفزة ب5 مراكز، حيث كانت تحتل المركز 6 في إصدار المؤشر العام الماضي. حلت المملكة المتحدة في المركز 2 هذا العام. ألمانيا التي تصدرت مؤشر العام الماضي حلت في المرتبة 3. الصين قفزت من المركز 8 إلى 4، أما اليابان فتراجعت إلى المركز 5 عام 2022 بعد أن كانت 2 العام الماضي. وعلى صعيد القارة الإفريقية، حل المغرب في المرتبة 3 خلف كل من مصر وجنوب إفريقيا. وقبل صفحة رياضية، تواصل إذاعة الشرق تطوير شبكتها بوتيرة مستدامة وتطلق 3 قطاعات جديدة مهمة. تتوفر برامج إذاعة الشرق في غرينوبل بالإضافة إلى أنماس، حيث تبث إذاعة الشرق على موجة FM، وأيضا تتوفر برامج إذاعة الشرق في أنسي على الداب بلس، أي البث الإذاعي الرقمي. يرفع هذا الانتشار الجديد عدد المناطق التي تغطيها إذاعة الشرق إلى 32 قطاعا على البث الإذاعي الرقمي و11 على موجة FM. إذاعة الشرق هي واحدة من أهم الشبكات التي تبث حاليا على الهواء، وسيتم إطلاق قطاعات جديدة أخرى خلال هذا العام للاستفادة من الاستماع إلى محطات راديو التي تبث على الداب بلس. كل ما تحتاجه هو راديو مجهز بهذه التقنية، وسيتم تقديم خدمات إذاعة الشرق للقطاعات الأخرى خلال هذا العام. البث الصوتي الرقمي الرقمي، وهي تقنية عرض راديو موسع ومجاني وغير محدود يوفر جودة الصوت غير مسبوقة، ويضمن بثا أكثر استقرارا، ويسمح بالاستماع إلى بعض أجهزة الراديو المحمولة دون القلق بشأن الترددات. نصل إلى الصفحة الرياضية وأخبار دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، فيعود الوداد البيضاوي إلى لواندا عاصمة الكونغو من أجل خوض مباراة ساغرادا في الجولة الخامسة من دور المجموعات. حسم الوداد تأهله رسميا من الجولة الماضية مستفيدا من انتصاره التاريخي في القاهرة أمام الزمالك وفوز بيترو أتلتيكو على ساغرادا ليعبر الفائزان للدور المقبل. يحتل بيترو أتلتيكو صدارة المجموعة بعشر نقاط، خلفه الوداد بفارق نقطة. يملك الوداد أكثر من خيار ليتأهل متصدرا، الأول هو الفوز على ساغرادا وانتظار هدية الزمالك بفرملة بيترو أتلتيكو ولو بالتعادل، وهنا سيحتاج الوداد للتعادل على ملعبه في الجولة السادسة أمام بيترو ليعبر في المركز الأول. وأيضا في الصفحة الرياضية، توج البطل التونسي وليد كتيلة بالميدالية الذهبية الثالثة في سباق 200 متر كراسي بعد أن قطع المسافة ب 27 ثانية و 66 جزء من ثانية، وذلك في إطار منافسات ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى لذوي الهمم الذي تحتضنه الإمارات العربية المتحدة. يذكر أن البطل وليد كتيلة فاز بذهبيتين في سباق 100 و 800 متر، وتحصلت نورهان بالحج سالم على الميدالية الفضية في اختصاص رمي القرص بعد تسجيلها لرمية بلغت 18 مترا. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.